إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن كل صفة مدح الله بها العبد في القرآن فهي ثمرة العلم ونتيجته، وكل ذم ذمه فهو ثمرة الجهل ونتيجته. فمدحه بالإيمان وهو رأس العلم ولبه، ومدحه بالعمل الصالح الذي هو ثمرة العلم النافع، ومدحه بالشكر والصبر والمسارعة في الخيرات والحب له والخوف منه والرجاء والإنابة والحلم والوقار واللب والعقل والعفة والكرم والإيثار على النفس والنصيحة لعباده، ومدحه بالرحمة بهم والرأفة وخفض الجناح والعفو عن مسيئهم والصفح عن جانيهم وبذل الإحسان لعامتهم ودفع السيئة بالحسنة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر في مواطن الصبر والرضا بالقضاء واللين للأولياء والشدة على الأعداء والصدق في الوعد والوفاء بالعهد والإعراض عن الجاهلين والقبول من الناصحين واليقين والتوكل والطمأنينة والسكينة والتواصل والتعاطف والعدل في الأقوال والأفعال والأخلاق، ومدحه بالقوة في أمره والبصيرة في دينه والقيام بأداء حقه واستخراجه من المانعين له والدعوة إليه وإلى مرضاته وجنته والتحذير عن سبل أهل الضلال وتبيين طرق الغي وحال سالكيها والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والحض على طعام المسكين وبر الوالدين وصلة الأرحام وبذل السلام لكافة المؤمنين إلى سائر الأخلاق المحمودة والأفعال المرضية التي أقسم الله سبحانه على عظمها. وأما شجرة الجهل فتثمر كل ثمرة قبيحة من الكفر والفساد والشرك والبغي والظلم والعدوان والجزع والهلع والكنود والعجلة والطيش والحدة والفحش والبذاء والشح والبخل. ولهذا قيل في حد البخل: جهل مقرون بسوء الظن. ومن ثمرته الغش للخلق والكبر عليهم والفخر والخيلاء والعجب والرياء والسمعة والنفاق والكذب وإخلاف الوعد والغلظة على الناس والانتقام ومقابلة الحسنة بالسيئة والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وترك القبول من الناصحين وحب غير الله ورجاؤه والتوكل عليه وإيثار رضاه على رضا الله وتقديم أمره على أمر الله والتماوت عند حق الله والوثوق بما عند حق نفسه والغضب لها والانتصار لها. فإذا انتهكت حقوق نفسه لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم بأكثر من حقه، وإذا انتهكت محارم الله لم ينبض له عرق غضبا لله، فلا قوة في أمره ولا بصيرة في دينه. ومن ثمرة شجرة الجهل الدعوة إلى سبيل الشيطان وإلى سلوك طرق الغي واتباع الهوى وإيثار الشهوات على الطاعات، وقيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال، ووأد البنات، وعقوق الأمهات، وقطيعة الأرحام، وإساءة الجوار، وركوب مركب الخزي والعار. وبالجملة، فالخير بمجموعه ثمر يجتنى من شجرة العلم، والشر بمجموعه شوك يجتنى من شجرة الجهل. فلو ظهرت صورة العلم للأبصار لزاد حسنها على صورة الشمس والقمر، ولو ظهرت صورة الجهل لكان منظرها أقبح منظر. بل كل خير في العالم فهو من آثار العلم الذي جاءت به الرسل ومسبب عنه، وكذلك كل خير يكون إلى قيام الساعة وبعدها في القيامة، وكل شر وفساد حصل في العالم ويحصل إلى قيام الساعة وبعدها في القيامة فسببه مخالفة ما جاءت به الرسل في العلم والعمل. ولو لم يكن للعلم أب ومرب وسائس ووزير إلا العقل الذي به عمارة الدارين، وهو الذي أرشد إلى طاعة الرسل وسلم القلب والجوارح ونفسه إليهم وانقاد لحكمه وعزل نفسه وسلم الأمر إلى أهله، لو لم يكن في ذلك إلا ذلك لكفى به شرفا وفضلا. وقيل: من لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه كان حتفه في أغلب خصال الشر عليه. والعقل عقلان: عقل غريزي وهو أبو العلم ومربيه ومثمره، وعقل مكتسب مستفاد وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته. فإذا اجتمعا في العبد فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، واستقام له أمره وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانب، وإذا فقدهما فالحيوان البهيم أحسن حالا منه، وإذا انفردا نقص عقل الرجل بنقصان أحدهما. قال رحمه الله: قال بعض العارفين: أليس المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء يموت؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك القلب إذا منع عنه العلم والحكمة ثلاثة أيام يموت. وصدق، فإن العلم طعام القلب وشرابه ودواؤه وحياته موقوفة على ذلك. فإذا فقد القلب العلم فهو ميت ولكن لا يشعر بموته، كما أن السكران الذي قد زال عقله والخائف الذي قد انتهى خوفه إلى غايته والمحب والمفكر قد يبطل إحساسهم بألم الجراحات في تلك الحال، فإذا صحوا وعادوا إلى حال الاعتدال أدركوا آدامها. فهكذا العبد إذا حط عنه الموت أحمال الدنيا وشواغلها أحس بهلاكه وخسرانه، فحتى ما لا تصحو وقد قرب المدى، وحتى ما لا ينجاب عن قلبك السكر، بلى سوف تصحو حين ينكشف الغطاء وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر. فإذا كشف الغطاء وبرح الخفاء وبليت السرائر وبدت الضمائر وبعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، فحينئذ يكون الجهل ظلمة على الجاهلين والعلم حسرة على البطالين. قال محمد بن الفضل رحمه الله: ذهاب الإسلام على يدي أربعة أصناف من الناس: صنف لا يعملون بما يعلمون، وصنف يعملون بما لا يعلمون، وصنف لا يعملون ولا يعلمون، وصنف يمنعون الناس من التعلم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن حملة العلم المنقاد له الذي لم يثلج به صدره ولم يطمئن به قلبه، بل هو ضعيف البصيرة فيه لكنه منقاد لأهله، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة. وهذا مسند إلى علي رضي الله تعالى عنه، وفي إسناده مقال، وقد شرحه الإمام ابن القيم رحمه الله شرحا ضافيا، فقال عند قول الإمام علي رحمه الله: ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، هذا لضعف علمه وقلة بصيرته، إذا وردت على قلبه أدنى شبهة قدحت فيه الشك والريب، بخلاف الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات، بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلولة ومغلوبة. والشبهة وارد على القلب يرد يحول بينه وبين انكشاف الحق له، فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه، بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها. ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه قدحت فيه الشك بأول وهلة، فإن تداركها وإلا تتابعت على قلبه أمثالها حتى يصير شاكا مرتابا. والقلب يتوارده جيشان من الباطل: جيش شهوات الغي وجيش شبهات الباطل، فأيما قلب صغى إليها وركن إليها تشربها وامتلأ بها، فينضح لسانه وجوارحه بموجبها، فإن أشرب شبهات الباطل تفجرت على لسانه الشكوك والشبهات والإيرادات، فيظن الجاهل أن ذلك لسعة علمه، وإنما ذلك من عدم علمه ويقينه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقال لي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد، لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل الإسفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعل قلبك كالزجاجة المصمطة، تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار قلبك مقرا للشبهات. أو كما قال، قال ابن القيم رحمه الله: فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك، لا يكن قلبك كالإسفنجة يتشرب الشبهات والإيرادات وحينئذ لا ينضح إلا بها، اجعل قلبك كالزجاجة المصمطة، تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها القلب بصفائه ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار قلبك مقرا للشبهات. وإنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها، فإنها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل، وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهر، فينظر الناظر فيما ألبسته من اللباس فيعتقد صحتها، وأما صاحب العلم واليقين فإنه لا يغتر بذلك، بل يجاوز نظره إلى باطنها وما تحت لباسها فينكشف له حقيقتها. ومثال هذا الدرهم الزائف، فإنه يغتر به الجاهل بالنقد نظرا إلى ما عليه من لباس الفضة، والناقد البصير يجاوز نظره إلى ما وراء ذلك فيطلع على زيفه. فاللفظ الحسن الفصيح هو للشبهة بمنزلة اللباس من الفضة على الدرهم الزائف، والمعنى كالنحاس الذي تحته. وكم قد قتل هذا الاغترار من خلق لا يحصيهم إلا الله. وإذا تأمل العاقل الفطن هذا القدر وتدبره، رأى أكثر الناس يقبل المذهب والمقالة بلفظ ويردها بعينها بلفظ آخر. وكم رأيت أنا من هذا في كتب الناس ما شاء الله، وكم رد من الحق بتشنيعه بلباس من اللفظ قبيح. وفي مثل هذا قال أئمة السنة منهم الإمام أحمد وغيره: لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة شنعت. فهؤلاء الجهمية يسمون إثبات صفات الكمال لله من حياته وعلمه وكلامه وسمعه وبصره وسائر ما وصف به نفسه، يسمون هذه الكمالات بإثباتها على الوجه اللائق بالله تشبيها وتجسيما، ويدعون أن من أثبت ذلك مشبه مجسم. فلا ينفر من هذا المعنى الحق لأجل هذه التسمية الباطلة إلا العقول الصغيرة القاصرة خفافيش البصائر. وكل أهل نحلة ومقالة يكسون نحلتهم ومقالتهم أحسن ما يقدرون عليه من الألفاظ، ويكسون مقالة مخالفيهم أقبح ما يقدرون عليه من الألفاظ. ومن رزقه الله بصيرة فهو يكشف بها حقيقة ما تحت تلك الألفاظ من الحق والباطل، ولا يغتر باللفظ كما قيل في هذا المعنى: تقول هذا جنى النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. فإذا أردت الاطلاع على كنه المعنى هل هو حق أو باطل فجرده من لباس العبارة، وجرد قلبك من النفرة والميل، ثم أعط النظر حقه ناظرا بعين الإنصاف، ولا تكن ممن ينظر في مقالة أصحابه ومن يحسن ظنه به نظرا تاما بكل قلبه، ثم ينظر في مقالة خصومه ومن يسيء ظنه به كنظر الشزر والملاحظة. فالناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوئ، والناظر بعين المحبة عكسه. وما سلم من هذا إلا من أراد الله كرامته وارتضاه لقبول الحق. وقد قيل: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. وقال آخر: نظروا بعين عداوة لو أنها عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا. فإذا كان هذا في نظر العين الذي يدرك المحسوسات ولا يمكن أن يكابر فيما وصل إليه النظر، فما الظن بنظر القلب الذي يدرك المعاني التي هي عرضة المكابرة؟ والله المستعان على معرفة الحق وقبوله ورد الباطل وعدم الاغترار به. وقوله بعد أن ذكر أنه ينقدح الشك في قلبه بأول شبهة تعرض له، قال: قوله بأول عارض من شبهة، هذا دليل على ضعف عقله ومعرفته، إذ تؤثر فيه البداءات وتستفزه أوائل الأمور، وهذا دليل على ضعف عقله ومعرفته. تستفزه البداءات وأوائل الأمور بخلاف الثابت التام بالعقل، فإنه لا تستفزه البداءات ولا تزعجه ولا تقلقه، فإن الباطل له دهشة وروعة في أوله، فإذا ثبت له القلب رد على عقبيه. والله يحب من عبده العلم والأناة، فلا يعجل بل يثبت حتى يعلم ويستيقن ما ورد عليه، ولا يعجل بأمر من قبل استحكامه، فالعجلة والطيش من الشيطان. فمن ثبت عند صدمة البداءات استقبل أمره بعلم وحزم، ومن لم يثبت لها استقبله بعجلة وطيش، وعاقبته الندامة، وعاقبة الأول حمد أمره. ولكن للأول آفة، متى قرنت بالحزم والعزم نجا منها، وهي الفوت. فإنه لا يخاف من التثبيت إلا الفوت، فإذا اقترن به العزم والحزم تم أمره. ولهذا في الدعاء الذي رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي والطبراني والحاكم عن شداد بن أوس، وفي سنده جهالة ولكن له طرقا يثبت بها، عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وهاتان الكلمتان هما جماع الفلاح، وما أتي العبد إلا من تضييعهما أو تضييع أحدهما، فما أتي أحد إلا من باب العجلة والطيش واستفزاز البدائات له، أو من باب التهاون والتماوت وتضييع الفرصة بعد مواتاتها. فإذا حصل الثبات أولا والعزم ثانيا أفلح كل الفلاح. وإذا طلعت شمس التوحيد وباشرت حرارتها الأرواح ونورها البصائر، تجلت بها ظلمات النفس والطبع، وتحركت بها الروح في طلب من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فسافر القلب في بيداء الأمر، ونزل منازل العبودية منزلا منزلا، فهو ينتقل من عبادة إلى عبادة مقيم على معبود واحد. فلا تزال شواهد الصفات قائمة بقلبه، توقظه إذا رقد، وتذكره إذا غفل، وتحدو به إذا سار، وتقيمه إذا قعد. إن قام بقلبه شاهد من الربوبية والقيومية، رأى أن الأمر كله لله، ليس لأحد معه من الأمر شيء. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. وإن قام بقلبه شاهد من الإلهية، رأى في ذلك الشاهد الأمر والنهي والنبوات والكتب والشرائع والمحبة والرضا والكراهة والبغض والثواب والعقاب، وشاهد الأمر نازلا ممن هو مستو على عرشه، وأعمال العباد صاعدة إليه ومعروضة عليه، يجزي بالإحسان منها في هذه الدار وفي العقبى نظرة وسرورا، ويقدم إلى ما لم يكن على أمره وشرعه منها، فيجعله هباء منثورا. وإن قام بقلبه شاهد من الرحمة، رأى الوجود كله، قائما بهذه الصفة، وقد وسع من هي صفته كل شيء رحمة وعلما، وانتهت رحمته إلى حيث انتهى علمه، فاستوى على عرشه برحمته لتسع كل شيء، فما وسع عرشه كل شيء، وإن قام بقلبه شاهد العزة والكبرياء والعظمة والجبروت فله شأن آخر، وهكذا جميع شواهد الصفات. وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له هو الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب وبدأ به كل رسول دعوته، ووقعت فيه الخصومة بينه وبين أمته، وهو الذي من أجله شرع الجهاد وقامت الحرب على ساقها بين الموحدين والمشركين، وهو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بأفعال العباد، وهو إفراد الله بالعبادة، وهو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولاً وعملاً وقصداً، ونفي العبادة عن كل من سوى الله تعالى كائناً من كان. فأما حده وتفسيره وأركانه فهو أن يعلم ويعترف على وجه العلم واليقين أن الله وحده المألوه وحده المعبود على الحقيقة، وأن صفات الألوهية ومعانيها ليست موجودة بأحد من المخلوقات ولا يستحقها إلا الله تعالى. فإذا عرف ذلك واعترف به حقا أفرده بالعبادة كلها الظاهرة والباطنة، فيقوم بشرائع الإسلام الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام والقيام بحقوق الله وحقوق خلقه، ويقوم بأصول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يقوم بها لله لا يقصد بها غرضاً من الأغراض غير رضا الله وطلب الثواب، متابعاً في ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعقيدته ما دل عليه الكتاب والسنة، وأعماله وأفعاله ما شرعه الله ورسوله، وأخلاقه وآدابه الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته وكل أحواله. وتوحيد الألوهية سمي بذلك باعتبار إضافته إلى الله أو باعتبار الموحد، ولأنه مبني على إخلاص التأله، وهو أشد المحبة لله وحده، وذلك يستلزم إخلاص العبادة، وهو توحيد العبادة أيضا باعتبار إضافته إلى الموحد وهو العبد، ولتضمنه إخلاص العبادة لله وحده، وهو توحيد الإرادة لتضمنه الإخلاص، وتوحيد الإرادة والمراد فهو مبني على إرادة وجه الله بالأعمال، وهو توحيد القصد لأنه مبني على إخلاص القصد المستلزم لإخلاص العبادة لله تعالى وحده، وهو التوحيد الطلبي لتضمنه الطلب والدعاء من العبد لله جل وعلا، وهو التوحيد الفعلي لتضمنه أفعال القلوب والجوارح، وهو توحيد العمل لأنه مبني على إخلاص العمل لله تعالى وحده. وقد خلق الله تعالى الخلق لعبادته، والعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل الطهارة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله لا يشرك به شيئا ليس له، أي لفقر العبد إلى ربه نظير فيقاس به، لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب، وبينهما فروق كثيرة. فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بلقائه. ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك، بل ينتقل من نوع إلى آخر ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض الأحوال، وتارة أخرى يكون ذلك الذي تنعم به والتذ به غير منعم له ولا ملتذا له، بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك. وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وكل وقت وأينما كان فهو معه. ولهذا قال إمامنا إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم: لا أحب الآفلين. وكان أعظم آية في القرآن المجيد: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولقد خلق الله جل وعلا ابن آدم وأعضاءه، وجعل لكل عضو منها كمالا، إذا فقده أحس العضو بالألم، وجعل لملكها وهو القلب كمالا، إذا فقده حضرته أسقامه وآلامه من الهموم والغموم والأحزان. فإذا فقدت العين ما خلقت له من قوة الإبصار، وفقدت الأذن ما خلقت له من قوة السمع، واللسان ما خلق له من قوة الكلام، فقدت تلك الأعضاء كمالها. والقلب خلق لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده والسرور به والابتهاج بحبه والرضا عنه والتوكل عليه والحب فيه والبغض فيه والموالاة فيه والمعاداة فيه ودوام ذكره، وأن يكون أحب إليه من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه وأجل في قلبه من كل ما سواه، ولا نعيم له ولا سرور ولا لذة بل ولا حياة إلا بذلك. وهذا له بمنزلة الغذاء والصحة والحياة. فإذا فقد غذاءه وصحته وحياته فالهموم والغموم والأحزان مسارعة من كل صوب إليه ورهن مقيم عليه. ومن أعظم أدواء القلب الشرك والذنوب والغفلة والاستهانة بمحابه تعالى ومراضيه، وترك التفويض إليه، وقلة الاعتماد عليه، والركون إلى ما سواه، والسخط بمقدوره، والشك في وعده ووعيده. وإذا تأملت أمراض القلب وجدت هذه الأمور وأمثالها هي أسبابها لا سبب لها سواها. فدواؤه دواء القلب الذي لا دواء له سواه ما تضمنته العلاجات النبوية من الأمور المضادة لهذه الأدواء، فإن المرض يزال بالضد والصحة تحفظ بالمثل. فصحته تحفظ بهذه الأمور النبوية وأمراضه بأضدادها. فالتوحيد يفتح للعبد باب الخير والسرور واللذة والفرح والابتهاج، والتوبة استفراغ للأخلاط والمواد الفاسدة التي هي سبب أسقام القلب، وحمية له من التخليط، فهي تغلق عنه باب الشرور فيفتح له باب السعادة والخير بالتوحيد، ويغلق باب الشرور بالتوبة والاستغفار. قال بعض المتقدمين من أئمة الطب: من أراد عافية الجسد فليقلل من الطعام والشراب، ومن أراد عافية القلب فليترك الآثام. وقال ثابت بن قرة: راحة الجسم في قلة الطعام، وراحة الروح في قلة الآثام، وراحة اللسان في قلة الكلام. والذنوب للقلب بمنزلة السموم، إن لم تهلكه أضعفته ولا بد، وإذا ضعفت قوته لم يقدر على مقاومة الأمراض. قال طبيب القلوب عبد الله بن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. فالهوى أكبر أدواء النفس، ومخالفته أعظم أدويتها. والنفس في الأصل خلقت جاهلة ظالمة، فهي لجهلها تظن شفاءها في اتباع هواها، وإنما فيه تلفها وعطبها، ولظلمها لا تقبل من الطبيب الناصح، بل تضع الداء موضع الدواء فتعتمده، وتضع الدواء موضع الداء فتجتنبه، فيتولد من بين إيثارها للداء واجتنابها للدواء أنواع من الأسقام والعلل التي تعي الأطباء ويتعذر معها الشفاء. والمصيبة العظمى أنها تركب ذلك على القدر، فتبرئ نفسها وتلوم ربها بلسان الحال دائما، ويقوى اللوم حتى يصرح به اللسان. وإذا وصل العليل إلى هذه الحال فلا يطمع في برئه إلا أن يتداركه رحمة من ربه، فيحييه حياة جديدة ويرزقه طريقة حميدة. فلهذا كان حديث ابن عباس في دعاء الكرب مشتملا على توحيد الإلهية والربوبية، ووصف الرب سبحانه بالعظمة والحلم، وهاتان الصفتان مستلزمتان لكمال القدرة والرحمة والإحسان والتجاوز، ووصفه بكمال ربوبيته للعالم العلوي والسفلي، والعرش الذي هو سقف المخلوقات وأعظمها. والربوبية التامة تستلزم توحيده، وأنه الذي لا تنبغي العبادة والحب والخوف والرجاء والإدلال والطاعة إلا له. وعظمته المطلقة تستلزم إثبات كل كمال له وسلب كل نقص وتمثيل عنه، وحلمه يستلزم كمال رحمته وإحسانه إلى خلقه. فعلم القلب ومعرفته بذلك توجب محبته وإدلاله وتوحيده، فيحصل له من الابتهاد واللذة والسرور ما يدفع عنه ألم الكرب والهم والغم. وأنت تجد المريض إذا ورد عليه ما يسره ويفرحه ويقوي نفسه، كيف تقوى الطبيعة على دفع المرض الحسي؟ فحصول هذا الشفاء للقلب أولى وأحرى. ثم إذا قابلت بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف التي تضمنها دعاء الكرب، وجدته في غاية المناسبة لتفريج هذا الضيق وخروج القلب منه إلى ساعة البهجة والسرور. وهذه الأمور إنما يصدق بها من أشرقت فيه أنوارها وباشر قلبه حقائقها. وفي تأثير قوله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث في دفع هذا الداء مناسبة بديعة، فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها، وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال. ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، هو اسمه الحي القيوم. والحياة التامة تضاد جميع الأسقام والآلام، ولهذا كملت حياة أهل الجنة فلم يلحقهم هم ولا غم ولا حزن ولا شيء من الآفات. ونقصان الحياة تضر بالأفعال وتنافي القيومية، فكمال القيومية لكمال الحياة. فالحي المطلق التام الحياة لا تفوته صفة الكمال البتة، والقيوم لا يتعذر عليه فعل ممكن البتة. فالتوسل إلى الله بصفة الحياة وصفة القيومية له تأثير في إزالة ما يضاد الحياة ويضر بالأفعال. ونظير هذا توسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبيته لجبرائيل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه. فإن حياة القلب بالهداية، وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الأملاك الثلاثة بالحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي هو حياة القلوب، وميكائيل بالقطر الذي هو حياة الأبدان والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل إليه سبحانه بربوبيته هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير في حصول المطلوب والمقصود. أن الاسم الحي القيوم تأثيرا خاصا في إجابة الدعوات وكشف الكربات. وفي السنن وصحيح أبي حاتم مرفوعا اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفاتحة آل عمران ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وحسنه الألباني وغيره. وفي السنن وصحيح ابن حبان أيضا من حديث أنس أن رجلا دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما بإسناد صحيح. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحقيق التوحيد للعزيز الحميد، ولا يتم ذلك إلا بتمام وكمال المتابعة للنبي الرشيد صلى الله عليه وسلم، وبهما النجاة والفوز والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. وإنما يقصر عن هذه المقاصد العظيمة والغايات الجليلة من قصر في تحقيق التوحيد وتحقيق المتابعة للرسول. نسأل الله أن يحقق بنا التوحيد، وأن يحققه فينا، وأن يحيينا عليه حتى يقبضنا عليه، وأن يرزقنا كمال المتابعة لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله جل وعلا. ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة في الحياة الدنيا ونوع من اللذة، فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ آكل الطعام المسموم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فإن قوامهما بأن تأله الإله الحق، فلو كان فيهما آلهة غير الله لم يكن إلها حقا، إذ الله لا سمي له ولا مثل له، فكانت تفسد لانتفاء ما به صلاحها. واعلم أن كل من أحب شيئا لغير الله فلا بد أن يضره محبوبه، ويكون ذلك سببا لعذابه. فمن أحب شيئا لغير الله فالضرر حاصل له إن وجد أو فقد، فإن فقد عذب بالفراق وتألم، وإن وجد فإنه يحصل له من الألم أكثر مما يحصل له من اللذة. هذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء. من أحب شيئا غير الله عذبه الله به لا محالة، وكل من أحب شيئا دون الله لغير الله فإن مضرته أكثر من منفعته، فصارت المخلوقات وبالا عليه إلا ما كان لله وفي الله، فإنه كمال وجمال للعبد. قال شيخ الإسلام رحمه الله في العبودية: العبادة لله هي الغاية المحبوبة له المرضية له التي خلق الخلق لها، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبها أرسل جميع الرسل، كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذا قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لأقوامهم. وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه فقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وذم المستكبرين عن عبادته بقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وعبادة الله وحده هي أصل الدين، وهو التوحيد الذي بعث الله به المرسلين وأنزل به الكتب. فقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به، ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. لهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه. فأعظم آية في القرآن آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. والإله الذي يألهه القلب عبادة له واستعانة ورجاء له وخشية وإجلالا وإكراما. والتوحيد الذي فرض الله على عباده قبل فرض الصلاة والصوم هو توحيد عبادتك أنت، فلا تدعو مع الله إلها آخر، ولا تدعو إلا الله وحده لا شريك له. هذا فرضه الله رب العالمين قبل فرض الصلاة والصوم والحج وما أشبه. توحيد الإلهية المبني على إخلاص التأله لله جل وعلا من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والدعاء لله وحده لا شريك له. وينبني على ذلك إخلاص العبادات كلها ظاهرها وباطنها لله وحده لا شريك له، لا يجعل فيها شيئا لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وهو التوحيد الذي تضمنه قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا التوحيد هو أول الدين وآخره، وباطنه وظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فإن الإله هو المألوه المعبود بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادة. ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال أبو سفيان لهرقل لما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول لكم؟ قال: يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. متفق عليه. هذا هو أول ما صدع به النبي صلى الله عليه وسلم في وجوه الكفار والمشركين، قال لهم: اعبدوا الله وحده لا شريك له واتركوا ما يقول آباؤكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: إلى أن يوحد الله. هذا التوحيد هو أول واجب على المكلف، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك في الله، كما هي أقوال من لم يدري ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من معاني الكتاب والحكمة. فهو أول واجب وآخر واجب، وأول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهو حديث ثابت صحيح، أخرجه أحمد والطبراني في الدعاء وفي الكبير والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أفصح القرآن الكريم عن هذا النوع كل الإفصاح، وأبدأ فيه وأعاد وضرب لذلك الأمثال، بحيث إن كل سورة في القرآن ففيها الدلالة على هذا التوحيد. ومن أسماء هذا النوع توحيد الإلهية، وتوحيد العبادة، وتوحيد الإرادة، وتوحيد القصد، وتوحيد الطلب، وتوحيد العمل، لأنه مبني على إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى مع قصد وجهه الكريم وحده لا شريك له. وقد بيّن لنا ربنا ذلك بياناً شافيا في سورة الزمر. فكل هذه السورة في الدعاء إلى هذا التوحيد والأمر به والجواب عن الشبهات والمعارضة وذكر ما أعد الله لأهله من النعيم المقيم وما أعد لمن خالفه من العذاب الأليم. وكل سور القرآن، بل كل آية في القرآن، فهي داعية إلى هذا التوحيد، شاهدة به، متضمنة له، لأن القرآن إما خبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الصفات، فذاك مستلزم لهذا متضمن له، وإما دعاء إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، أو أمر بأنواع من العبادات ونهي عن المخالفات، فهذا هو توحيد الإلهية والعبادة، وهو مستلزم للنوعين الأولين متضمن لهما أيضا. وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهذا جزاء التوحيد. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من الوبال، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. هذا التوحيد هو حقيقة الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. رواه البخاري ومسلم. فأخبر أن دين الإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة وهي أعمال، فدل على أن الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له، بفعل المأمور وترك المحظور والإخلاص في ذلك لله جل وعلا. وقد تضمن ذلك جميع أنواع العبادة، فيجب إخلاص العبادات كلها لله جل وعلا. فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في شيء فليس بمسلم. وفضائل هذا التوحيد لا تستقصى ولا تحصى. التوحيد هو الفرض الأعظم على جميع العبيد، وليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد، فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله، ومغفرة الذنوب وتكفيرها من بعض فضائل التوحيد وآثاره. ومن فضائله أنه السبب الأعظم لتفريد كروبات الدنيا والآخرة ودفع عقوباتهما. ومن أجل فوائد التوحيد أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل، وأنه إذا كمل في القلب منع دخول النار بالكلية. ومن فضائل التوحيد أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة. ومن فضائل التوحيد أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه، وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومن أعظم فضائل التوحيد أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد. فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. ومن فضائله أنه يسهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات ويسليه عند المصيبات. فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات بما يرجو من ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخط الله وعقابه. والتوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين. والتوحيد يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام، فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة. ومن أعظم فضائله أنه يحرر العبد من عبودية المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي. ويكون مع ذلك متألها متعبدا لله، لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه ولا ينيب إلا إليه، وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. ومن فضائل التوحيد التي لا يلحقه فيها شيء أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام فإنه يصير القليل من عمله كثيرا، وتضاعف أعماله وأقواله بلا حصر ولا حساب. ومن فضائل التوحيد أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأعمال. ومنها أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان، يدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة، ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة والاطمئنان بذكره. وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة معروفة. أعظم الأصول التي يقررها القرآن ويبرهن عليها توحيد الألوهية والعبادة. هذا الأصل العظيم أعظم الأصول على الإطلاق، وأكملها وأفضلها وأوجبها وألزمها لصلاح الإنساني، وهو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله، وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقيامه، وبوجوده يكون الصلاح وبفقده يكون الشر والفساد. وجميع الآيات القرآنية إما أمر به أو بحق من حقوقه أو نهي عن ضده أو إقامة حجة عليه أو بيان جزاء أهله في الدنيا والآخرة أو بيان الفرق بينهم وبين المشركين. ويقال له توحيد الإلهية وتوحيد العبادة وتحقيق العبادة في العبد وتحقيق تمام كمال المتابعة للرسول يكون بمعرفة العبد ربه وبمعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم وبمعرفة العبد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الأمر هو أول ما يعقد عليه الخنصر وأول ما ينبغي أن يلتفت إليه العبد، وأن يقبل عليه وأن يجتهد في تحصيله والإحاطة بمضامينه وأن يحقق ذلك بقلبه وروحه وضميره وأن يكون ذلك دائما بإزاء عين بصيرته لا يحيد عنه، لأنه إن زل فيه فهو الهلاك دنيا وآخرة. ومن أشرك بالله رب العالمين أدخله الله النار وأصلاه جحيمها. ومن تم تحقيق التوحيد في قلبه وضميره نجاه الله تعالى من النار، والموحدون هم حزب الله جل وعلا، كما أن المشركين هم حزب الشيطان. فينبغي علينا أن نجتهد في جعل هذا الأمر أول ما ينبغي أن نحرص عليه، لا علم مع الجهل به ولا معرفة بعدم الإحاطة به، بل العلم كل العلم، أن يعرف العبد ربه بأسمائه وصفاته كما دل على ذلك الكتاب والسنة، لكي يجتهد في عبادته. فيعرف العبد ربه ويؤدي فرضه ويجتنب نهيه، ولا يكون ذلك خالصا مقبولا إلا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعونا من بنيات الطريق، ولنعكف على أصل الأصول معرفة وتعلما وإرادة وقصدا وتحقيقا وطلبا، وإلا فإن الخبط في الحياة كثير، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا التوحيد له هذه الأهمية العظيمة، وله هذه الآثار والنتائج الجليلة، وهو الذي به الإله أرسلا رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله، وفرق الفرقان، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا، لأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاحطط الأوزار عني. وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني. أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري في التمني، وإني صدقت الزهد عنها قليت لأهلها ظهر المجني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. فاللهم اعف عنا أجمعين، إنك أنت العفو الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.